بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة أن حركة السفراء هي حركة ليست طبيعية في ظل ظروف متشنجة سياسيا ومتشرذمة اجتماعيا ومبتلات بانحرافات دينية كذلك، إضافة إلى أن هذه الفترة هي فترة حرجة حقيقة على الأمة الإسلامية عامة وعلى أتباع أهل البيت عليهم السلام خاصة، بكون أن هذه الفترة هي فترة غيبة، ولعل القواعد الشيعية لم تعتد مثل هذه الغيبة، أن يكون إمامها غائبا عنها، بعيدا عنها، مطاردا. تشعر هذه المجموعة الشيعية، المجموعة المبتلات بغيبة إمامها، حالة يعني تحول جديد في الواقع. وإن قلنا أن الإمام الهادي عليه السلام والإمام العسكري عليه السلام مهدا لهذا الظرف المتشنج، وتعودت الذهنية العامة، الذهنية الشيعية، على هذه الممارسة، يعني ممارسة تمرينية، تجربة تمرينية. حاول الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام، هما الإمامين العسكريان كما هو معروف للإمام الهادي والعسكري عليه السلام، عودا قواعدهم الشيعية حتى لا تتفاجأ من هذه الغيبة، من هذه الفترة، بأن يكون إمامها غائبا عنها وبعيدا عنها. وأنا أقول أن النبي صلى الله عليه وآله مهد لهذه الغيبة من أول الأمر، حينما قدم نماذج من أحاديثه النبوية، وأنه سيكون بعيدا إمامهم عنهم، وأنهم يؤمنوا على بياض على سواد على بياض، أنهم كذا وكذا من الإيمان إلى آخره من الأحاديث النبوية، وأمير المؤمنين عليه السلام والسيدة الزهراء والأئمة واحدا بعد واحد، كأنما هذه هي مهمة، هي جزء من مهمة الأئمة عليهم السلام، أن يمهدوا أو يحضروا لهذه الفترة الطارئة التي ستحدث على أتباعهم، أتباع أهل البيت عليهم السلام. هذا من جانب، الجانب النظري. أما من الجانب العملي، كيف يعالج الأئمة عليهم السلام هذه الحالة وهذا الوضع المتشنج وهذا الظرف الطارئ؟ أقول لا، ليس هو ظرفا طارئا، إنما هو ظرف طارئ على بعض الأذهان القواعد للقواعد الشيعية، وإلا هو شيء مسلم به، وأن الأئمة عليهم السلام قد هيئوا الدنيا العامة لاستقباله، ولذلك عينوا السفراء كمرحلة جديدة من التعامل مع إمام بعيد، مع قيادة غائبة. هؤلاء السفراء حقيقة تحملوا ما تحملوا من المشاق ومن القيادة التي لا أقول أنها قيادة مستقلة 100%، وليست هي بالقيادة المقيدة تماما، ولكنها قيادة تحاول أن تجمع بين علاقتها بالإمام الغائب وبين علاقتها بالقواعد الشيعية والقواعد يعني أقول التي ابتعدت عن الإمام عليه السلام. فكيف تحاول أن تعادل أو توازن بين هذه القضيتين أو بين هذه هاتين المعادلتين؟ لذلك نجد أن السفراء رضوان الله عليهم عاشوا ظروفا جديدة من التحول، وظروف جديدة من الانتقال، ولذلك نجد أن مهمة السفراء هي مهمة عقائدية، مهمة سياسية، مهمة اجتماعية، مهمة دينية، مهمة لتهدئة خواطر وأذهان القواعد الشيعية. وإلا لو ترك الناس هكذا، وأن الإمام عليه السلام بعيد عنهم، وأنهم يعيشون على أساس الأحاديث التي ورثوها عن أئمتهم عليهم السلام، لكان هناك حالة يعني حقيقة حالة يعني حيرة، وهم يصفونها بالحيرة، يعني في بعض الكلمات لأحد الموجودين مثلا في مصر مثلا، يقول أننا نعيش في حيرة، وأن لأننا لا نعرف الباب، يعني السفير، من هو الباب، من هو المشخص الآن؟ لذلك نجد أن هذه الحيرة التي يعيشها الوضع الشيعي هي حقيقة حيرة، لكن بوجود السفراء حاولوا أن يهدئوا من خواطر هذه الحيرة ومن خواطر هؤلاء الناس، وتصاعدت وتيرة الأمل في قلوب وفي نفوس القواعد الشيعية بعد أن وجدوا أن سفراءهم قد أدوا المهمة بأحسن أداء.
نعم، ولكن سمح السيد، يعني هناك من يقول ربما التبس عليه الفهم وربما تطرح على شكل شبهة أن حركة السفراء، ما ميز حركة السفراء لم نجد لها ملمح ثابت إلا يعني جمع المال ووصوله، يعني أخذ المال من الإمام المنتظر، جمع المال من الناس واستشارة الإمام فيه، ثم يعني التصرف به. ما هو ردكم على هذه الشبهة أو اللبس في هذا الفهم؟
قد يتصور البعض أن مهمة السفراء هي هذه، أن يجمعوا المال ويوصلها إلى الإمام عليه السلام، أو يأخذون الأجوبة من الإمام ويعطونها ويقدمونها للناس. هذه هي جزء، يعني جزء من مهمتهم، وليست هي المهمة كلها.
نعم.
إنما مهمة هؤلاء السفراء هي قيادة مرحلة جديدة، قلنا أنها قيادة مرحلة جديدة، ولذلك نجد أنهم يعني ابتكروا طرقا للتعامل بين القواعد الشيعية الخائفة المطاردة المقهورة وبين القيادة الغائبة، القيادة البعيدة.
نعم.
قيادة الإمام عليه السلام، كيف وازنوا بين هذين المحورين؟ ولذلك نجد أن هؤلاء السفراء حقيقة أدوا دورا مهما، يعني لذلك نجد أن الاختيار لم يكن على أساس الجانب العلمي وحده، إنما الجانب التضحوي، الجانب الفدائي الذي يحمله هم السفير وتحمله نفسية السفير، ولذلك هو حينما يؤدي هذه المهمة يتوقع أنه يطارد من قبل السلطة، كيف يكتم، كيف يكون بعيدا عن الأنظار، كيف يتعامل بين كيف يتعامل بأنه هو بعيد عن وضع الغيبة وعن الإمام وعن الوضع الشيعي، وأنه هو رجل تاجر، هو يتعامل بالتجارة ويتعاطى بالتجارة كما هو السفير الأول الدهان كان يتعامل بالسمن والدين، والسفير الثاني كان يتعامل بالخل، والحسين بن الروح كان تاجرا معروفا. لذلك نجد أن الغطاء الظاهري لهؤلاء كانت هي التجارة، وكانت التعامل كان التعامل السوقي فيما بينهم، فهم أدوا هذه المهمة بأحسن أداء. أما أن يكونوا قد جمعوا المال وحده، هذه مهمة إحدى المهام، إنما هم كانوا ينقلون الواقع العملي أو الواقع النظري أيضا لما تعيشه المجموعة الشيعية، وهم يعيشون في ظرف يتحول يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر. يعني هناك تحولات مهمة تعيشها الجماعة الشيعية، هذه التحولات تبعا للتحولات السياسية، نجد أن هناك تنافس سياسي كما تعلمون.
نعم.
تنافس سياسي فيما بين الأطراف العباسية، هذا التنافس هو تشرذم حقيقة، تشرذم للدولة العباسية، تفتت لأجزائها لكيانها، تشظي لوجودها، هنا دولة وهناك كيان وهنا استقلال وإلى آخره. لذلك نجد أن الخليفة العباسي لا يحصل إلا على الدعاء على المنابر، يعني هو يتفاوض مع الدول الخارجة، بل مع حتى مع البويه الذين يعيشون كوزراء في العهد العباسي في العاصمة بغداد، هو يتفاوض معهم على أن لا ينسوه من الدعاء على المنابر في يوم الجمعة فقط، يعني وضع تشريفي. لذلك نجد أن التيارات المتصارعة فيما بينها من تصل إلى السلطة، البويهيون مرة، السلاجقة أخرى، الفاطميون يعني أسسوا دولة مهمة إلى آخره، الحمدانيين أيضا لهم وجودهم. ولذلك نجد أن تشرذم هذه الدولة وتفتتها يعني حقيقة أثر على الوجود الشيعي. أقول كيف أثر على الوجود الشيعي؟ لا بد أن يكون هذا التأثير هي حالة المطاردة. قلنا أن الخليفة العباسي حينما يشعر بالضعف ويشعر بالانهزام لابد أن يسلط وضعه على الجماعة الشيعية، الجماعة المستضعفة، يطاردها، ينكل بها، يحاول أن يؤنبها، يحاول أن يعني يعتقل بعض وجوهها. ولذلك نجد أن المطاردات على هذه المجموعة المستضعفة، وجود السفراء حقيقة أعطى زخما وأعطى أملا في نفوس هؤلاء المطاردون. لذلك نجد أن وجودهم كان حاضرا في هذه الأحداث وجود السفراء، إضافة إلى حالة الحالة الطائفية التي عاشها فترة الحسين بن روح السفير الثالث رضوان الله عليه، أنه كيف كان يمرن الناس على حالة التقية، كيف يتعاملون مع الأحداث الطائفية. يعني الوضع العباسي هو وضع متشنج، وضع سياسي، لكن كان يعيش على فتات الطائفية، كان يثير حالة الطائفية ويثير حالة التنازع فيما بين المذاهب الإسلامية، حتى إذا ضعف هؤلاء وإذا انشغلوا فيما بينهم حاول أن يقوي نفسه الخليفة العباسي أو يقوي نفسه الوجود الوزاري أنذاك، السلاجقة مثلا وغيرهم وغيرهم. لذلك نجد أن السفراء قادوا الأمة إلى حيث الأمان، قادوا الوضع الشيعي إلى حيث الأمان، أنهم كيف يتعاملون. ولذلك كان يقول، وأنا أنبه، حينما كان يقول من أين لك هذا الجواب، بعضهم يعترض على الحسين بن روح، أو في بعض الأحيان يقول يا ترى، في نفسه يحدثه هذا السائل، يا ترى هل كان جوابه من نفسه؟ يلتفت إليه الحسين بن روح دون أن يعلن يعني، ودون أن يحدثه، ابتداء يقول والله لأن أخر من شاهق أو تتخطفني الطير أو كذا أو أهوي من السماء على أن أقول من رأيي، ما أقول ذلك، إنما هو من الأصل من الحجة. مما يعني أن هذه الممارسة للسفراء مع الشيعة يعطيهم الزخم بأن وجود إمام وإمامهم هو تحت رعايته،
يعني هناك امتداد غيبي بالنسبة لنا.
لذلك يقول من الأصل تؤمر بكذا وكذا، يقال لك أن تفعل كذا وكذا، يقال لك أن تأتي بالأموال وتعطيها إلى فلان وفلان، مما يعني أن هناك حالة العيش يعني ذهنية شيعية قد ارتكز في بالها وفي وجودها وفي مخيلتها أنها هي تعيش تحت قيادة، لكن هذه القيادة هي بعيدة عنها، هي لم تشعر أنها غائبة تماما، إنما هي بعيدة عنها. ووجود السفير هو حالة الطمأنة التي كانت يعني يستخدمها الإمام عليه السلام في التعامل مع القواعد الشيعية. لذلك نجد أن وجود السفراء ضرورة عملية وضرورة نظرية، يعني وضرورة علمية أيضا في وجودهم، حتى لئلا تتشرذم هذه الجماعة الشيعية، وبالعكس قد قويت بحمد الله تعالى.
نعم، ولذلك سماحة السيد يعني قلتم أن هناك يعني المهمة لم تكن ضمن هذا الجانب دون آخر، أنتم أشرتم إلى عدة جوانب، أن هناك مثلا مهمة عقائدية، مهمة سياسية، مهمة دينية. سنقف إن شاء الله على يعني ما ميز حركة السفير وكيف كان يتعامل، وأيضا مما أثيره ضمن يمكن أن تكون شبهة أن السفراء ربما يعلموا الغيب وربما يتعاملوا بالغيب من أين أتى لهم هذا. ولكن سمح السيد قبل أن ندخل في هذا المحور، نجد أن السفراء لم يكونوا من العلويين، لماذا؟ هل كان تكتيكا من الإمام؟ هل كان لطبيعة المرحلة؟ لماذا لم يكونوا من العلويين حصرا؟
أنا أعتقد في للإجابة على ذلك أن أشير إلى شيء مهم، وهو أن الإمام على الظاهر أراد أن يؤكد على أن صلة النسب وصلة القربة فيما بينه وبين هؤلاء العلويين هي لا تشفع إلى أن يكون هذا مهيئا للسفارة، إنما السفارة هو اختيار إلهي. يعني السفارة حينما يشار إلى أحمد بن متيل أو يشار إلى النوبختي أبو سهل النوبختي أو يشار إلى فلان وفلان من وجوه الشيعة، يتعدى هذا الاختيار أو هذا التصور، يتعدى إلى الحسين بن روح الذي كان أحد وكلاء السفير الأول وأحد وكلاء السفير الثاني، بل بعض في يعني حينما أفهم من بعض الرواة أنه وكيل لوكيل، وكيل لوكيل لسفير، يعني في درجة ثالثة.
لذلك نجد أصبح سفيرا.
أحسنتم. لذلك نجد أن اختيار الحسين بن روح وأمثاله رضوان الله عليه، علي بن محمد السمري وغيرهما من السفيرين الأولين، نجد أن الاختيار لا يخضع لضوابط النسب، لا يخضع لضوابط العلاقة، إنما لضوابط التقوى الدين التضحوية الفدائية التي كان يتمتع بها هذا السفير. لذلك نجد أن الاختيار لم يكن للنسبي فيه شفاعة، يعني العلوي أو غير العلوي لا يؤخذ فيه نظر الاعتبار، هذا من جانب. الجانب الثاني، لعل العلويين أو العلويون حقيقة عليهم شبهة الثورة، شبهة التحرك الانقلابية على النظام السلطوي،
على النظام نعم.
دائما هم يعني يعلنون التمرد، حالة التمرد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك دائما كان العلوي متهما بهذا التغيير، حتى لو كان العلوي جالسا في بيته فعيون السلطة لم تكن بعيدة عنه، ولذلك كان يراقب وكان يتوجس منه. فإذا أي تحرك من العلوي، وإذا كان سفيرا يعني لا ينجح هذه المهمة، لأن مهمة السفير هي حالة التكتم. يعني الحسين بن روح مثلا رضوان الله عليه تاجرا من التجار، نعم هو يشتغل وكيلا، في ظاهره كان تاجرا وكان يتعامل في التجارة في السوق، له دكان وله محل يعني، ويتعامل في ذلك حتى يغطي على وضعه العام، لكن هو في الواقع أنه كان عالما من العلماء، محدثا من المحدثين، ولذلك كان بعيدا عن أنظار السلطة الحسين بن روح، في حين أن العلويين كانوا مرصودين من قبل السلطة. لذلك لم نجد هناك يعني ما يشجع على اختيار العلويين أن يكونوا سفراء أو أن يمتهنوا هذه المهمة الصعبة والشاقة.
نعم، إذن سمح سيدي، وبعد أن عرفنا هذا الجانب ألا وهو جانب الملامح التي عاش بها هؤلاء السفراء وما ميزت تلك الفترة، لو أردنا أن نتعرف إذن كيف كان يتحرك السفراء في ظل تلك الظروف القاسية؟
في الحقيقة،
لكن سمح سيدي، نعم، ودي أن أنوه إلى أننا أحبتي المشاهدين سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا الظاهرة والتي ستظهر على الشاشة إن شاء الله.
إذن أنا أقترح إذا قبل الاتصالات، نعم، أن نجيب على الأسئلة، نعم، إذا كانت هناك أسئلة، نعم، متبقية، نعم، وأعتقد أن هناك أسئلة، نعم، متبقية، حتى لا نهمل يعني خواطر الأخوة وتوجهات، نعم، إذا كانت هناك أسئلة حتى نجيب عليها سريعا إن شاء، ثم إذا بدأت الاتصالات فلا بأس
إن شاء الله. نعم، يعني نأخذ أسئلة،
لا بأس بالأسئلة القديمة يعني، نعم، من الحلقة السابقة.
نعم، أبو علي، كان لدينا اتصال من أبو علي من بغداد يقول أن الإمام المهدي هل له ذرية، وهل وضح السفير الرابع هذا؟
نعم، أجبنا على ذلك، وأنا إن شاء الله بودي أن أجعل محورا لهذه الإجابة، لأن هناك تفصيل عن زواج الإمام عجل الله فرجه الشريف، لا أريد أن أغطي هذه الإجابة بهذه الحلقة، وعلى الأخ إن شاء الله أن ينتظر إجابتنا في حلقات قادمة بإذن الله.
نعم، وكان لدينا اتصال آخر من الأخ لطيف من واسط، قول الإمام أبي جعفر أن القائد منا واسع الصدر، ما هو المقصود بسعة الصدر هنا؟
سعة الصدر هو ليس يعني صفة للصبر أو للحلم، هو صبور حليم، لكن هو يريد أن يشير إلى الصفات الجسدية الإمام عليه السلام، واسع الصدر، أقنى الأنف، أجل الجبهة إلى آخره، هذه صفات جسدية للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. أما إذا أخذناها من الجانب النفسي فهو حليم صبور إلى آخره من الصفات.
نعم، وكان الخطابية ماذا قالوا بالرجعة؟ هل أنهم قالوا بالرجعة وأنهم ينتسبون إلى عمر بن الخطاب؟
الحقيقة الخطابية هم ليست نسبة إلى عمر بن الخطاب، إنما هي نسبة إلى أبي الخطاب من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. هؤلاء أله الإمام الصادق عليه السلام وقال في حقه الإمام الصادق عليه السلام: لعن الله أبو الخطاب فقد ملأ ثوبي خوفا، لأنه ادعاء باطلا وكبيرا. وهم أيضا إضافة إلى هذه الدعوة وإلى هذا يعني الرأي الإلحادي والرأي المنحرف، قالوا برجعة الإمام الصادق عليه السلام، أنه لم يموت وإنما هو غاب وسيرجع بعد ذلك.
نعم، إذن سمح سيدي، يعني نرجع إلى إذا أن تأتينا الاتصالات، كيف كان يتحرك السفراء؟
الحقيقة قلنا أن حركة السفراء تعتمد على حالة التكتم والسرية.
نعم،
يعني أهم ما ميز السفراء هي شجاعتهم في الحركة، في ظل ظرف من الرقابة ومن يعني من التسلط ومن وجود العيون من قبل السلطة. السفير الأول كان يقال أن السفير للسفير الأول 10 أشخاص في بغداد وحدها يأتونه بالأخبار، يعني شبكة استخباراتية من قبل السفير الأول في بغداد، هذه تجمع المعلومات، يعني حالة تنظيمية، حقيقة تنظيمية سرية يتحرك من خلالها السفير، عنده مجموعة من المعلومات من العيون يجمعون له الأخبار المعلومات، يعني مركز معلوماتي تقدم تقاريره إلى السفير الأول.
والتحرك السفراء
قلنا أن تحرك السفراء كان بهذه الطريقة، إضافة إلى الرصد الذي كان الرصد الشخصي من قبل السفير، هو كان يتحرك كونه تاجرا، وتعلمون أن الذي يعيش في السوق هو يجمع الأخبار من هنا من الباعة من المشترين من أصحاب العلاقات التجارية الأخرى، فيتلقى أخبار عامة من داخل بغداد ومن خارجها. هذا الشيء الآخر، يعني المنبع المعلوماتي للسفير أنا أتحدث عنه. الشيء الآخر وهو المهم هو ما يزوده الإمام عليه السلام من معلومات. ولذلك نجد أن حركة السفير هي على أساس على ضوء ما يرسمه الإمام عليه السلام له من التحرك. إضافة إلى ذلك أن السفير قلنا أنه كان يتلبس بلباس التجار، هو ينتقل بتجارته من هنا وهناك، ثم يتصل بعيون ووجهاء الشيعة، يعني لا يتصل بأحد الشيعة بأشخاص معينين، إنما كان يتصل بوجوههم. هؤلاء يوصلون هذه المعلومات التي يأخذونها من السفير ويلقونها إلى أهليهم إلى ذويهم إلى مجاميعهم.
نعم سمع سيداف.
نعم، فإذا كانت هذه الحركة هكذا، حركة متقنة سرية فيها تكتم، لكن هذا لا يعني أن هذه الحركة السرية والتكتم أيضا أن يمنع السفير من أن يتحرك ويلتقي بقواعده، ولا يمنعه أيضا أن يلتقي بالإمام عليه السلام. إذن هو واسطة، لذلك نجد أن هناك شبكة من الوكلاء التي استخدمها السفير، وسنتحدث بإذن الله تعالى عن الوكلاء في حلقة خاصة إن شاء الله تعالى، نعقد لها حلقات لعله من الوكلاء. إذن يعني شبكة الوكلاء كان يستخدمها السفير لأجل أغراضه وتأدية شؤونه، إضافة إلى أن الحركة التي كان كونه تاجرا لم يكن عالما في نظر السلطة مثلا.
نعم سماحة السيد، عفوا بالنسبة للإجابة، بالنسبة لأخ مجيد، هل الغيبة قهرية يعني أم حكمة؟
طبعا هي كليهما قهرية ولها حكمة طبعا بالتأكيد. قلنا أنها قهرية باعتبار أنه قائد مطارد، وأنه يستهدف الكيان السياسي، الكيانات السياسية مستهدفة، وأقول مستهدفة بهذا المعنى، ولم يكن يعني يطارد كل الكيانات السياسية بقدر ما هو يريد أن يؤسس دولة العدل الإلهي، ودولة العدل الإلهي بالتأكيد ستكون على أنقاض الدول الجائرة، فإذا كانت الدول جائرة فهي بالتأكيد تتابع من يدعو للإصلاح ومن يدعو لتأسيس الدولة الإلهية، فإذا لابد أن يكون الإمام عليه السلام مطاردا، وكم طاردته السلطات العباسية، لأنها تعلم أن على يد هذا الإمام ستكون تأسيس الدولة الإلهية وسقوط كل الأنظمة الفاسدة والأنظمة الجائرة. فإذا هو حينما يطرح أطروحته بأنه يريد أن يؤسس دولة عالمية، دولة إلهية، دولة مبنية على العدل، والدولة مبنية على يعني احترام الإنسان واحترام كرامة الإنسان، لماذا نجد أن اليوم من هنا هناك تتصايح الشعوب من أجل أن تطالب بحقوقها ببرامجها الإصلاحية؟ الإمام عليه السلام يقدم هذا البرنامج الإصلاحي بتأسيس دولته الإلهية، دولته العادلة، ولذلك نجده لا بد أن يكون قد طورد، ولا بد أن يختفي، ولا بد أن يغيب،
ولا بد أن تكون إذن هناك حكمة بالنسبة لغيبته.
هذا ملازم أن يكون هناك حكمة. نعم بالنسبة بالتأكيد.
نعم سمح السيد، السؤال آخر بالنسبة لأخ مجيد، يعني أين يمكن أن يعيش الإمام عليه الصلاة والسلام؟
قلنا إذا كانت هناك غيبة كيف يعيش وكيف نتابعه؟ نحن لا نستطيع أن نتابعه. نعم هو يقول هل من المعقول أن الإمام عليه السلام تحت ظل هذه المراقبات التلفزيونية أو التجسسية أو كذا، وأن القرية أن العالم أصبح قرية؟ نعم أصبح قرية لنا، أما للإمام عليه السلام فهو من أول الأمر كان قرية صغيرة له، وكان ينظر إلى كفه ويقول يعني كل الأئمة عليهم السلام هذا حالهم ودينهم، أنه ينظر إلى الدنيا كما ينظر إلى الدرهم وهو يقلبه على كفه كيف يشاء، فكان ينظر إلى الدنيا هكذا وعنده قرية صغيرة من أول الأمر قبل أن يكون هناك تطور. إذن نحن لا نستطيع أن نصل إلى ما وصل إليه الإمام عليه السلام. نعم هو قد يعترض، أنا هكذا يعني ورد في ذهني اعتراضه، وهو اعتراض يعني اعتراض عام، أنه كيف عاش 1400 عام ولم يعثر عليه أحد. نقول أن الحالة الغيبية التي يعيشها الإمام عليه السلام بالتأكيد لا نستطيع أن نصل إلى مكان وجوده كما هو حال الملائكة، نحن نقر بأن هناك ملائكة وأن وجود الملائكة في السماء أو في الأرض أو في مكان آخر لا نعلم، لكنه لم نره ولم نلمسه ولم نلتقي بملك من الملائكة، لكننا صدقنا وسلمنا بأن هناك ملائكة وأن هناك يعني وجودات غائبة عن أعيننا، وليس
وليس بالضرورة أن يكون الغائب عن أعيننا هو
أن يكون الموجود
غير موجود يعني
أو غير موجود.
نعم بالنسبة لي الأخ أحمد من كركوك، هل للسفراء مؤلفات؟
طبعا حينما نقول أن السفراء مؤلفات طبعا ليس لهم مؤلفات، لأن هذا لا يعني أنه أن نلغي وجودهم العلمي، هم علماء لكنهم اشتغلوا في بجانب آخر، جانب قيادة الأمة. الآن العالم الذي قد ينشغل بأمور قيادية قد تشغله هذه الأمور عن التأليف، ونحن لا نحتاج إلى التأليف بقدر ما نحتاج إلى حركتهم رضوان الله عليهم وقيادتهم للأمة. التأليف كان على عاتق أبو سهل النوبختي وعلى عاتق أحمد بن متيل وعلى عاتق كثير من العلماء، حتى الشنغاني الذي انحرف بعد ذلك له كتاب التكليف الذي تجاوز 24 مجلدا، كتاب ضخم. فالتأليف لا يعني لم تكن هي مهمة السفراء بقدر ما هي قيادة أمة وتوجه هذه الأمة إلى تكليفها وعلاقتها بالإمام عليه السلام.
نعم إذن وسؤال آخر، لماذا تمركز نشاطهم ببغداد السفراء؟
طبعا سيكون هكذا السؤال يعني إجابة وإجابة إلى الأخ صاحب السؤال أيضا، لماذا السفراء في بغداد؟
نعم
يعني
نعم
السؤال
نعم
متشابهين. طبعا بغداد بالرغم من أنها لم تكن هي العاصمة، إنما سامراء هي عاصمة الدولة العباسية.
نعم.
وجود الإمام في بدء الغيبة الصغرى كان في سامراء، ووجود السفراء كانوا في بغداد، مما يكشف إلى أن الإمام عليه السلام وضع السفراء في بغداد بعيدا عن الوضع الأمني المتشنج، يعني عيون أمنية، يعني الجهاز الأمني متمركز في ماذا؟ في العاصمة.
نعم.
العاصمة وجود الخليفة ووجود ولي العهد ووجود الوزراء ووجود الوفود الرسمية، كلها هذه تقتضي أن تكون هناك حركة أمنية واسعة مشددة على سامراء، وسامراء معسكر.
نعم.
يعني سامراء
معتقل.
معسكر أكثر من كونه مدينة. معتقل أكثر من كونه نعم معتقل للأئمة عليهم السلام ولأتباعهم. سجون ما شاء الله الآن شاخص وعامرة، السجون موجودة في سامراء، وأرجو من يعني الجهات المعنية أن تحقق في هذه السجون وتجعلها يعني من التراثيات على أقل تقدير، حتى تظهر مظلومية أئمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم. الآن السجون في سامراء موجودة، ولماذا لم يعني تكون هناك حركة حقيقية لإبراز هذا الواقع؟ وجود هؤلاء السفراء في بغداد كون أن هؤلاء السفراء هم بغداديون، وكونهم أيضا تجار، يعني معروفون في الأوساط البغدادية بأنهم تجار، فهم بعيدون عن الرقيب الحكومي، بعيدون عن عين الرقيب السلطوي، هم يعيشون في حالة من الحرية على أقل تقدير ليست هي في سامراء. إضافة إلى أن بغداد فيها الوجود الشيعي، أكثر من في ما هو في سمراء.
التحرك هناك ربما يكون بحرية التحرك أسهل ما أيضاً هو عليه في سمراء.
إضافة إلى وجود حالة النزاعات السياسية والنزاعات الدينية والعقائدية، ولذلك وجود السفراء إلى جنب هذه الحراك، هذا الحراك العقائدي والحراك العلمي، كان ضروريا جدا، ولذلك الإمام عليه السلام عينهم في هذا المكان دون غيره.
سمح سيدي، وهناك اتصال بالنسبة للأخ علي، لماذا لم يحصل الشيخ المفيد والطوسي ربما على السفارة؟
هي نفس الإجابة على أن العلويين لماذا لم يحصلوا على السفارة. الشيخ الصدوق والشيخ المفيد،
عفوا الصدوق، نعم
الصدوق المفيد، نعم. هم لم يدركوا السفارة، يعني الغيبة الصغرى. أولا الغيبة الصغرى انتهت بانتهاء علي بن محمد السمري، بوفاة علي بن محمد السمري انتهت الحاجة للسفارة، الحاجة للسفارة، يعني السفارة ليست، يعني الغيبة الصغرى ليست ضرورة أن تستمر إلى وقت طويل، إنما قلنا هي حالة تجربة تمرينية، حالة تمرينية يتمرن عليها الشيعة أن يبتعد عنهم، تبتعد عنهم قيادتهم ويبتعد عنهم إمامهم عليه السلام. ولذلك وجود السفراء في هذه الفترة كان ضروريا، ما بعد هذه الفترة لم يكن هناك ضرورة من وجود السفراء. هناك حركة العلماء، حركة المراجع، وسن يعني نتحدث عنها في الغيبة الكبرى إن شاء الله تعالى. لذلك لم يدرك الشيخ المفيد والشيخ الصدوق الغيبة الصغرى، وإشارة يعني من الإمام عليه السلام أن الغيبة الصغرى قد انقطعت وانتهت السفارة وبدأت الغيبة الكبرى.
نعم، إذن سمع سيد بودي، أنا أعتذر من الإخوة المشاهدين لأننا سوف نتوقف عن استقبال الاتصالات لأنه لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت. الأخ أبو أحمد من الكوت، هل أن الأحداث الأوروبية الآن أو لا لها علاقة بعلامات الظهور؟
علاقة بعلامات الظهور، يعني لم يكن هناك روايات تصرح في ذلك، لكن حينما يكون المراقب يراقب الأحداث نجد أن حتى الأحداث الأوروبية لها علاقة في تهيئة الوضع للإمام عليه السلام. يعني هناك حتى ليس هناك يعني فقط ربيع عربي، إنما على ما يبدو هناك ربيع أوروبي، نجد هناك تغيرات في بعض الدول الأوروبية لقياداتها ولسياساتها. لذلك نجد أن هذه السياسات لعلها ستتدخل في إعطاء فرصة أكبر لحركة الظهور بإذن الله تعالى.
نعم، بالنسبة للأخ حسين من بغداد، طلب أولا طلبه هناك حديث الإمام باقر، إذا يعني فأكرمه، ما هو تعليقكم على هذا الحديث؟
ونحن نحبه أيضا، يعني هو يريد أن نبادله الحب ونبادله الاحترام والتقدير، ونبادل كل المشاهدين الأخوة المشاهدين حتى الذين يختلفون معنا وحتى الذين يثيرون ما يثيرون، نحن نبادلهم المحبة لأن هذا البرنامج قد عقد لهم إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. بالنسبة للأخ أبو حسن كان لديه اتصال آخر، ربما اتصل، هل كان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مهتما ببغداد دون غيرها؟ ربما كان
نعم، قلنا أجبنا عن هذا السؤال وعن السؤال الذي قبل.
نعم، بالنسبة للأخ لطيف من واسط، المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام له غيبتان وهناك نبي له ثلاث غيبات، من هو هذا؟
أنا لا أشخص النبي الذي له ثلاث غيبات، لعله غاب وظهر وغاب وظهر، وهو إبراهيم عليه السلام.
نعم.
غاب في أول الأمر في يعني في عند ولادته غيبة، ثم بعد ذلك عندما ظهر للملك وهدده الملك بالقتل غاب أيضا، ثم بعد ذلك ظهر، ثم غاب وهو في القدس، حينما وصل إلى القدس ثم تحرك إلى مكة وأمره الله تعالى أن يبني البيت الحرام، ولعله هو النبي المقصود بثلاث غيبات.
نعم، ما هو وجه الشبه بين الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وموسى؟
أم موسى.
نعم، أم موسى
عليه السلام. طبعا هناك وجه شبه كبير، أولا خوف أم موسى على حملها، أنها كتمت حمل هذا المولود، وهذا أن لا تظهره أمام السلطة، لأن السلطة كانت تلاحق كل من كان يعني كانت قد حملت بحمل، وتعلم أن نهاية هذه الدولة الفرعونية على يد هذا الوليد الجديد، لذلك كانت هي تتكتم على حملها، والله سبحانه وتعالى شاء أن لا يظهر هذا الحمل إلى العيان. حينما ولد موسى أخفته أيضا، أخفته وحاولت أن تحافظ عليه هي بنفسها. كذلك أم الإمام عجل الله فرجها الشريف كان لها يعني حقيقة كانت معجزة، هي ترجع للإمام عليه السلام وكرامتها عند الله كرامة عظيمة أن لا يظهر حملها، بل هي لا تحس بالحمل، هي لا تحس بالحمل، وحتى المقربين لها حتى كبا إن شاء الله نتحدث عن في وقته بإذن الله تعالى، نتحدث في إن شاء الله في ولادة الإمام الحجة عن هذه الكرامات وهذه المعجزات. هي حافظت على هذا المولود الجديد، بل هي قدمت نفسها ضحية للنظام، قالت أنا صاحبة الحمل، مع أنها قد أن الإمام عليه السلام ولد وأنه تعد إلى كما تعلمون إلى مكة كما تحدثنا، وأن أم الإمام تحملت السجن وتحملت المضاردة وتحملت التحقيق من أجل إثبات هل أنها هي حامل أو لا. لذلك نجد هناك تشابه وتشابه كثير، لا نريد أن نفتح مثل هذه الملفات.
نعم، بالنسبة لي الأخت هدى من الحلة، وانصار الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام 313، وهناك آية قرآنية تقول أينما يكون يأتي بهم بكم الله. يعني هذا وجه التلازم بين هؤلاء، هل أنهم يعرفون بأنهم هم 313 وأنهم سيكونون في ذلك الموعد بالتحديد؟
ظاهر الروايات هم لا يعلمون بأنفسهم بهذه الكرامة، الله سبحانه وتعالى ينتجبهم ويصطفيهم فيشعرون بهذا الاصطفاء في وقته. إذا كانت هناك حركة الظهور وإعلان الظهور يجدون أنفسهم هم قد فقدوا وأن أهليهم قد فقدوهم عن من فرشهم كما في الروايات، فهم لا يعلمون هم أصحاب الإمام عليه السلام، إنما بتقواهم بتكاملهم يعلمون أنهم هم تقربوا إلى الله تعالى وإلى رضا الإمام عليه السلام. لكن هل هم مشخصون بأنهم هم أصحاب الإمام عليه السلام أو لا؟ الروايات لا تشير إلى ذلك، بل نقول أكثر من ذلك، وقد قلنا وسنقول إن شاء الله حينما نصل إلى هذه المحاور، أن السفياني واليماني والخراساني هم لا يعلمون أنهم هم
لا.
يعني هم غير يعني المقصود من اليماني، هو لا يعلم بنفسه هو اليماني، ولا يعلم الحسني الخراساني بأنه هو الخراساني، ولا السفياني بأنه السفياني. إذن هذه الحالة حالة العلم بالنفس وحالة الإشارة إلى أنفسهم وإلى شخوصهم هي لم تشر إليها.
نعم، بالنسبة للسفياني ربما قال لدينا إلا دقيقة واحدة، السفياني إذا ظهر بالعراق ما هو موقفنا تجاهه؟
نقول لا بد من نصرة الإمام عليه السلام، لكن نصرة الإمام إذا كانت تقتضي إلى قتل أصحابهم أو قتل يعني قواعده أو تعرض إلى الضرر أو تعرض إلى ملاحقة السفياني، فهذا مما لا يجوز بالتأكيد. ولذلك نجد أن الروايات تشير إلى أن المواجهة لا تنفع مع السفياني، وهي عقيمة حقيقة، لأن السفياني يريد أن يحقق هدف، وهدفه هو الوصول، ويعتقد أن بوصوله إلى الكوفة تنتهي يعني مهمته وأنه سينتصر، في حين أنه يجد أن ذلك لم يحقق هدفه.
إذن شكرا جزيلا لكم سمح السيد على ما تفضلتم به حسن الإجابة لهذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم. كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.